عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم، ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. ابن عباس لقد ترجمته رضي الله عنهما قال: لو يعطى الناس بدعواهم. وفي رواية البخاري أن امرأتان حدث بينهما شجاع، فجاءت إحداهما تشكو الأخرى، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه: ذكروها بالله وقولوا لها: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكروها فاعترفت قبل أن يقول قبل أن تعترف قال: ذكروها بالله، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. ثم قال في نهاية القصة: البينة ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعي. وهذا الحديث تشهد له عدة أحاديث، وهو أصل عظيم جدا في باب القضاء والخصومات. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. الإنسان بطبعه حريص على نفع نفسه، وبطبعه يعنيه حب حظوظه ومنافعه عن مصالح الآخرين ومنافعه. هذا في الحالة عادية إذا كان إنسانا سويا، فما بالك إذا كان إنسانا فاسقا أو كافرا؟ فإنه قد يدعي ويفتعل أشياء كثيرة. فلو كان الناس يعطون بادعاءاتهم وأقوالهم لكان هذا بابا عظيما فتح ليغلب فيه اللسن العيي الذي يكون قادرا على الحجة والكلام، يغلب فيه اللسن العيي والقوي الضعيف. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله سد هذه الباب وهذه الذريعة، أوصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول. فالقاضي إذا جاءه المدعي لا ينبغي أن ينظر أصلا إلى دعواه إلا إذا كانت مشبهة، إذا كانت مشبهة. فإذا كانت مشبهة لا بد أن يسأل حينئذ المدعى عليه: أتقر بما ادعاه عليك المدعي؟ فإذا أقر حكم له بذلك، وإذا لم يقر فعلى المدعي أن يأتي بالبينة. والبينة هي الشهود، هي الشهود، وذلك بحسب الجريمة. فإذا كان الادعاء في القتل فلا بد من شاهدين عدلين، إذا كان الادعاء في الزنا لا بد من 4 شهود، وإذا كان الادعاء لوث أنه وجد لوث وادعى القتل على رجل لكنه لم يجد شهودا عليه، فلا بد من القسامة، أي أن يقسم أولياء الدم 50 وبحسب إذن الحق المدعى على المدعى عليه. وعلى كل على القاضي أن يسوي بين المدعي والمدعى عليه في الاستقبال وفي طلاقة الوجه وفي الحديث وفي الالتفات وفي الإجلاس، أن يجتمع في مكان واحد، لا يفضل أحدهما على الآخر، ولا يجوز له أن يحكم وهو غضبان. في حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم القاضي، لا يحكم أحدكم وهو غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عليه أن يبين للمتخاصمين أن الحكم يحل النزاع ولكنه لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما. وأعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، ورجال هنا من باب التغليب، ادعى رجال أو ادعت نساء، من باب التغليب. التغليب قلنا إنه يقع عند العرب كثيرا، يغلبون الذكر على الأنثى، يعلمون العاقل على غير العاقل. وإذا ادعى رجال، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ادعى رجال دماء قوم وأموال. لو فتح هذا الباب يمكن أن يدعي أحد أن فلان قتل أباه، قتل أمه، قتل ابنه وأمواله، وأنه أخذ من أمواله كذا وكذا. ولكن الله تبارك وتعالى جعل طريقا لإقامة الحق، وهي أن البينة شهود على المدعي. وإذا جاء وإذا ما يأتي المدعي بالشهود، المدعي بالشهود حكم له، وإلا على المدعى عليه أن يقسم ببطلان ما ادعى. فإذا أقسم المدعى عليه ببطلان ما ادعى المدعي أيضا حكم للمدعى عليه. وقد يحكم باليمين مع الشاهد إذا لم يجد صاحب الحق شاهدا، إلا شاهدا واحدا، فإنه يقسم مع الشاهد في الأموال، في الأموال خاصة الحقوق المالية. فإن المدعي إذا لم يجد غير شاهد واحد فإن عليه أن يقسم، يطلبون القاضي أن يقسم على الحق مع الشاهد ويحكم له به، وحينئذ سيكون القسم على نية المستحلف أو القاضي لا على نية الحالف. فلا يمكنه أن يوري فيه، لا يمكنه أن يقول هو مثلا ادعى أنه ادعى أنه رآه، ادعى أنه رآه، فيقول المدعى عليه مثلا، والمدعى عليه يراد أن يحلف: والله ما رآني قط، ويقصد برآني أي ما أصاب رئتي، لأن رأى تقال ويراد بها الرؤية البصرية، وتقال ويراد بها إصابة الرئة، ما رآني أي ما أصاب رئتي. قال الشاعر: رأى بعضها وبعضا كلاه، وانبرى في الذلات كالمصباح. رأى بعضها من أصاب رئته، وبعضا كلاه من أصاب كليته. تناسب دعواهم للدعاء رجال الجماعة أم أجماع قانون أعمالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على منك. نعم، هذا القانون الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو قاعدة أساسية، وجل القضاء حول هذه القضية، حول اليمين، حول البينة واليمين، حول إثبات البينة ونفيها أو إقرار المدعى عليه أو حلفه. فلهذا هذا الحديث يشكل قاعدة عظيمة جدا في باب القضاء. والحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا بالنسبة لتغيير هذا الحديث نص في وجوب تغيير المنكر، وفيه نصوص كثيرة في وجوبه. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وكذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم أو سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. إذا لابد من تغيير المنكر، لابد من تغيير المنكر. إن الناس لو رأوا الظالم هذا صحيح ولم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا كما في حديث البخاري لصاحب تغيير المنكر، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استلموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها يقولون يقولون لو خرقنا خرقا في نصيبنا ليأخذوا من الماء ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو إذهاب المنكر. المنكر لو غير ينجو صاحب المنكر وينجو المغير، وإذا ترك يهلك الناس جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. ثم يبعثون على نياتهم. قالوا: ما عرفنا رب ما علمته. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسدون. إذن كذلك من أسباب نجاة حتى الإنسان الذي ينهى عن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الله تبارك وتعالى يقيد له النجاة، يقيد له النجاة من المكارم المعروف أنه عن المنكر واجب لا خلاف في ذلك، لكن قد يكون وجوبه على سبيل الكفاية وقد يكون وجوبا عينيا. ومن ما يوجبه عينا هو يجب بحسب الدائرة التي يحياها الإنسان وبحسب القوة التي أوتيها وبحسب المشهد الذي يشهده، يعني بحسب ثلاثة أمور: حسب الدائرة التي يحياها، وبحسب القوة التي أوتيها، وبحسب المشهد الذي يشهده. مثلا الإنسان الذي يعيش في أسرة واحدة في خلاء من الأرض عليه أن يغير أن يأمر بالمعروف عن المنكر في تلك الأسرة، إذا كانت منقطعة عن الناس وهو لا يصل إليه أحد. وإذا عاش في قرية عليه أن يغير المنكر ويأمر بالمعروف في تلك القرية. وإذا تقلد مسؤولية عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر في تلك المسؤولية. وإذا كان أميرا على ناحية من البلاد فعليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر في تلك الناحية، وإذا كان خليفة المسلمين فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في عموم المسلمين. وبحسب القوة التي أعطيها، فمثلا إنسان ينبغي أن ينهى عن المنكر ويأمر به بحسب ما أعطاه الله من القوة والعلم. فمثلا من القوة، هل هو أب؟ هل هو مسؤول؟ هل هو أمير؟ هل هو خليفة؟ من العلم، لأن المنكر لا يجوز أن يؤمر إلا بمن يتيقن الإنسان بأنه معروف، ولا يجوز أن ينهى إلا عما يتيقن الإنسان أنه منكر. فالنهي عن شيء لا تعلم حكمه لا يجوز لك، فلا بد أن تتيقن أولا حكم المسألة التي تنهى عنها وحكم المسألة التي تأمر بها. وبحسب المشهد الذي يحياه، معناها الإنسان الذي يشهد قضية تترتب عليه هو يكون وجوبها عينيا عليه. مثل إنسان يعرف السباحة شهد غريقا يغرق، هذا يجب عليه هو بعينه أن ينقذه. إنسان شاهد منكرا هو لم يشاهده غيره، يجب عليه هو بعينه أن يغيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا هنا إذا رآه وكان معه جماعة من الناس يكون وجوبه كفاية، وإذا رآه وحده يكون وجوبه وجوبا. رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنا فليغيره بيده. وتغيير المنكر إذا كنت تظن أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيغير المنكر، سيزيل المنكر، هذا واضح لا إشكال فيه. إذا كنت تظن أنه سينقصه فيجب عليك أن تغير. إذا كنت تظن أنه لن يزيده على الأقل فيجب عليك التغيير. أما إذا كنت تخشى من زيادة المنكر، أو كنت ترى أن الإنسان إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر سيرتكب منكرا آخر مساويا، منكرا مساويا، ففي هذه الحالة نحتاج إلى نوعين. الحالات الأولى إذا كان المنكر سيزول بكلية، إذا كان سيزول بعضه، إذا كان لن يؤدي إلى منكر، هذا تغير اتفاقا. إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر لا تغير. مثلا شخص مجرم رأيته وهو يريد أن يقطع يد صبي، فإذا نهيته وكان نهيه سيؤدي إلى قتل يد الصبي لا تغير. وكذلك إذا رأيت شخصا أنت لست قادرا عليه مع أجنبية ويسير معها في خلل، فإذا أمرته إذا نهيته عن هذا هو سيزيد في المنكر ويباشر لمسها ونحو ذلك، فهذا ينبغي ألا تعير منكرا. أما إذا كان سينتقل إلى منكر مساو فالمسألة بحسب اجتهاد المعير، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أولا التغيير باليد إذا كنت قادرا، وأنت تستطيع أن تغير بيدك في أولادك، أن تغير بيدك في بعض أهلك، أن تغير بيدك في بعض من أنت تلي مسؤوليتهم. يستطيع الأمير أن يغير بيده في بعض من في الذين يليهم، يستطيع الخليفة أن يغير بيده كذلك في هذا يدك يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسان، أنا ينكره بلسان، يصدع بقوله نهى الله ورسوله عن هذا، حرم الله ورسوله هذا، يغيره بلسانه. والتغيير باللسان يستطيعه غير الأخرس في أهله، يستطيعه المعلم في معلميه، يستطيعه الداعية في مدعويه، ويستطيعه الأمير، ويستطيعه الخليفة، يستطيعه أغلب الناس. فإن لم يستطع فبقلبه، فكان لا يستطيع أن يغير لسانه بأن كان أخرس، أو بأن كان إذا غير الموقف موقف مثلا منكر مع أمير ظالم، فإذا غيره سيقتلهما، هو معذور مع أنه لو أقدم وغير المنكر فهو من أفضل الشهداء، لكنه معذور يجوز له أن يسكت هنا، لكن إذا سكت يجب عليه أن يغير بقلبه. كذلك لو غير منكرا ولم ينتهي أهله، طعام مارسوا منكرا معينا فأمرهم ونهاهم ولكن لم ينتهوا، فهو هنا عليه أن ينتقل إلى التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب معناه أن يغادر محل المعصية، ولا يمكن أن يكون التغيير يحصل التغيير بالقلب مع مجالسة أهل المعصية أبدا، لا يجالس المعصية وأنت مغير، هذا لا يشتغل. تغيير القلب معناها المغادرة، مغادرة مكان المعصية. مثلا إذا كان جماعة من الملائكة يأكلون عرض الناس ويقتابون جماعة من الناس، فأمرتهم فنهيتهم ذكرتهم أن الغيبة خطيرة وأنها معصية كبيرة فلم ينتهوا، هنا اخرج عنه، فإذا بقيت جالسا معهم لم تغير القلب، هنا ينبغي أن تخرج عنه. وعلمكم مكرم يغير بيده بيد مصرف لسانه بيد مصرف قلبه، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان معناها أقل درجة تقبل، معناها لا يقبل أقل من ذلك، معناها لا يقبل أقل من ذلك، حديث خامس 35 نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تقواها هنا ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أبو هريرة سبقت ترجمته قال لا تحاسدوا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو الذي أخرج الشيطان من الجنة. أخرج الشيطان من زمرة الملائكة. أخرج الشيطان من زمرة الملائكة. أخرجه من رحمة الله، أنه حسد حسد آدم. وكذلك الحسد خطير جدا، كما في الحديث: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهو الذي أضل عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول حسد محمد صلى الله عليه وسلم: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا لم ترضى لما وعد. ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا لم ترضى لما وعد. لأن هذا وهب، فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاسد كأنه يتدخل لله ويقترح عليه ويعترض على إرادته، يعترض على تخصيص الله بعض عبيده ببعض نعمه. يعني هذه قضية خطيرة جدا. وصن بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسما، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملتك تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسن. إذا كنت تتمنى في قلبك زوال النعمة عن شخص، ولكنك لا تتصرف خوفا من الله لإزالتها، قالوا لا يكون هذا حسدا بالمعنى الصحيح، وإن كان قطعا منهي عنه، وإن كان منهيا عنه، ولكن لا يكون حسدا بالمعنى الذي قررنا. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، كما ترجى حجة الإسلام من فضل الجلال والإكرام. قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئا من أداء ما يلزم. أنا إذا كنت تكره حسد الناس، أنت تكره أن توقع في نفسك حسد لشخص ما، لكنك تكره هذا كرها أدى لك إلى أن تكره نفسك لأجله. أنا أنت تكره أن تحسد الناس، لكن وقع بنفسك حسد لم تملكه. فهنا إذا كنت تبغض هذا الحسد حتى كأنك تبغض له نفسك، تبرأ من أداء ما يلزم. معناها هنا برئت من أداء ما يلزمك في قضية الحسد. لا دائما يلزمه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. أما دواء الحسد إذا أصيب الإنسان فأن يعمل بضد مقتضى الهوى، فعمل بضد مقتضى الهوى كحب ك ك ك كنفعه إنسان ضرا. إذا زين لك الشيطان أن تضر الحاسد فانفعه، اعمل بضد الهوى. إذا زين لك أن تضره فانفعه، كنفعه إنسان ضره، والثناء عليه حيث كان ذما زينا. إذا زين لك الشيطان أن تعيب المحسود فاثني عليه. إذا زين لك الشيطان أن تذم المحسود فامدحه، حيث كان ذما زينا. أما الدواء فعامل بمقتضى الهواء كنفع إنسان ضرا والثناء عليه حيث كان لما زينا حيث كان لما زينا وعلمي من الدواء من دواء الحسد وعلمي أن ما وعلمي أنه يضر الحاسد أن الحسد يضر الحاسد وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم الآن ويعذب غدا الحاسد يغتم الآن وبسبب حسده يصاب بالغم والهم لأنه هذه النعمة ما يستطيع أن يدفعها فهي تصيبه بالهم والغم ويعذب بذلك والعياذ بالله أيضا غدا يوم القيامة ولهذا قال الشاعر إن يحسدوني فإني لست لائمهم قبلي من الفضل أهل قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم وما أكثرنا غيرا بما يجدون معناها هذا الذي يحسدونني عليه أدامه الله عليه دام لي ولهم ما بي وما بهم هم يحسدونني على أي شيء على نعمة أعطاها الله تبارك وتعالى فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد أينا يجد الغيظ والحاسد طبعا ليس المحسود ومات أكثرنا غيظا بما يجد وقال آخر دع المحسود قال الشاعر قال آخر قال حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم فالقوم أعداء له وخصوم حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم